الفصل الرابع: الأشكال الدينية التي تتخذها كل قناعات الجماهير. كنا قد رأينا أن الجماهير لا تفكر عقلانيا، وإنها تتبنى الأفكار دفعة واحدة أو ترفضها، وإنها لا تحتمل لا مناقشة ولا اعتراضا، وأن التحريضات المؤثرة عليها تغزو كليا ساحة فهمها وتميل للتحول إلى فعل وممارسة فورا. وكنا قد بينا أن الجماهير التي يعرفون تحريضها بشكل جيد تصبح مستعدة للتضحية بنفسها من أجل المثال الأعلى الذي حرضوها عليه. ثم بينا أخيرا أنها تعرف فقط العواطف العنيفة والمتطرفة، فالتعاطف مع شيء ما يتحول لديها فورا إلى عبادة، والنفور يتحول مباشرة إلى حقد. وهذه الإشارات العامة تتيح لنا أن نفهم طبيعة قناعاتها. وإذا ما تفحصنا عن كثب قناعات الجماهير في فترات الإيمان كما في فترات الانتفاضات السياسية الكبرى التي حصلت في القرنين الماضيين، وجدنا أنها تمثل دائما شكلا خاصا لا أستطيع وصفه إلا باسم العاطفة الدينية. ولهذه العاطفة خصائص بسيطة جدا. أولا: عبادة إنسان يعتبر خارقا للعادة، والخوف من القوة التي تعزى إليه، والخضوع الأعمى لأوامره، استحالة أي مناقشة لعقائده، الرغبة في نشر هذه العقائد، الميل لاعتبار كل من يرفضون تبنيها بمثابة أعداء. وسواء أسقطت عاطفة كهذه على الإله الذي لا يرى، أو على صنم معبود، أو على بطل أو فكرة سياسية، فإنها تبقى دائما ذات جوهر ديني. كما أن كلا العنصرين الخارق للطبيعة والمعجز يتواجد فيها، فالجماهير تخلع على التشكيلة السياسية أو الزعيم الذي يلهب حماستها مؤقتا نفس القوة السرية المليئة بالأسرار. فالإنسان ليس متدينا فقط عن طريق عبادة آلهة معينة، وإنما أيضا عندما يضع كل طاقته الروحية وكل خضوع إرادته وكل احتدام تعصبه في خدمة قضية ما أو شخص ما كان قد أصبح هدف كل العواطف والأفكار وقائدها. إن عدم التسامح والتعصب يشكلان المرافق الطبيعية للعاطفة الدينية، وهما موجودان حتما لدى أولئك الذين يعتقدون بأنهم يمتلكون سر السعادة الأرضية أو الأبدية. وهاتان الخاصيتان موجودتان لدى كل البشر المنخرطين في جماعة ما، وذلك عندما يحركهم يقين أو اعتقاد ما. فليعاقب الذين فرضوا الرعب أثناء المرحلة الثانية من الثورة الفرنسية كانوا متدينين بعمق مثل الكاثوليك الذين قاموا بمحاكم التفتيش. وضراوتهم الوحشية مستمدة من نفس المنبع. إن قناعات الجماهير تتسم بهذه الخصائص من الخضوع الأعمى والتعصب العنيد وحب الدعاية العنيفة الملازمة لكل عاطفة دينية. وبالتالي فيمكننا أن نقول بأن كل عقائدها تتلبس زيا دينيا، فالبطل الذي تصفق له الجماهير هو بالفعل إله بالنسبة لها. وقد مثل ذلك نابليون لمدة 15 عاما، ولم يحصل تأليه لشخص مثل ما حصل له، ولم يحصل أن استطاع معبود إرسال الناس إلى الموت بمثل هذه السهولة مثل ما فعل هو. فآلهة الوثنية والمسيحية لم تستطع أن تمارس هيمنة مطلقة على النفوس أكثر مما فعل نابليون. إن مؤسسي العقائد الدينية أو السياسية لم يؤسسوها إلا عندما عرفوا كيف يفرضون على الجماهير عواطف التعصب الديني هذه. هذه العواطف التي تجعل الإنسان يجد سعادته في العبادة وتدفعه لأن يضحي بحياته من أجل معبوده. وهذا ما حصل في كل العصور. وفي كتابه الجميل عن بلاد الغال الرومانية نبه فوستيل دوكولانج إلى أن الإمبراطورية الرومانية لم تستمر على قيد الحياة بواسطة القوة، وإنما بواسطة الإعجاب الديني الذي تلهمه للناس. يقول بحق: سوف يكون من غير المعقول أن يستمر نظام سياسي ما مدة 5 قرون وهو مكروه من قبل الشعب. هذا شيء لا سابقة له في تاريخ العالم، ولا نستطيع أن نفهم كيف يمكن ل30 فوجا عسكريا في الإمبراطورية أن تهيمن على 100 مليون وتجبرهم على الطاعة. فإذا كانوا يخضعون ويطيعون فذلك لأن الإمبراطور الذي يجسد العظمة الرومانية كان معبودا من قبل الشعب كإله. ففي أصغر قرية من قرى الإمبراطورية كانت له هياكلة. ثم يقول الكاتب المذكور مردفا: وقد شهدنا في ذلك الزمن انبثاق دين جديد في النفوس في طول الإمبراطورية وعرضها، وكانت آلهة هذا الدين الأباطرة نفسهم. فقبل بضع سنوات من العهد المسيحي كانت منطقة الغال نفسها ممثلة ب60 مدينة، وقد ساهمت جميعها في إقامة معبد على شرف الإمبراطور أوغست بالقرب من مدينة ليون. وكان كهنته الذين ينتخبون من قبل اجتماع المدن الغالية هم أعيان مناطقهم وشخصياتها الأولى. ومن المستحيل أن نعزو كل ذلك إلى الخوف والعبودية، فشعوب بأكملها لا يمكن أن تكون عبدة أو مستعبدة، ولا يمكن أن تظل كذلك طيلة 3 قرون. فلم يكن الممالقون وحدهم يعبدون الحاكم، وإنما روما كلها. ولم تكن روما وحدها، وإنما كل بلاد الغال وإسبانيا واليونان وآسيا. وأما في أيامنا هذه فإن معظم الفاتحين والمهيمنين على النفوس لا يمتلكون هياكل شخصية في المدن والقرى، ولكن لهم تماثيل عديدة وصور معلقة. والعبادة التي يتلقونها من قبل الناس ليست مختلفة كثيرا عن العبادة الأباطرة في العصور القديمة، ولن نستطيع أن نفهم قليلا فلسفة التاريخ إلا بعد أن نفهم هذه النقطة الأساسية الخاصة بنفسية الجماهير. أقصد، ينبغي على الحاكم أن يكون إلها بالنسبة لها أو لا يكون. فهذه الأشياء ليست خرافات تنتمي إلى العصور القديمة، ثم جاء العقل وطردها نهائيا. فالعاطفة في صراعها الأبدي ضد العقل لم تكن مهزومة أبدا. صحيح أن الجماهير لم تعد تريد أن تسمع كلمتي الآلهة والدين اللتين هيمنتا عليها زمنا طويلا، ولكن ليس هناك من فترة في التاريخ شهدت ارتفاع التماثيل وبناء الهياكل على يدها مثل فترتنا هذه، أي منذ قرن من الزمن. فالحركة الشعبية الفرنسية المعروفة باسم البولانجية تبين لنا مدى حجم السهولة التي تنبعث فيها الغرائز الدينية للجماهير من جديد. فلا يوجد أي نزل أو فندق في قرى فرنسا إلا وهو يعلق صورة البطل، فقد كانوا يعتقدون أنه قادر على علاج كل أنواع الظلم وكل الأمراض والشرور. وكان آلاف البشر مستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيله، ويا لها من مكانة ضخمة تلك التي كان سيحتلها في التاريخ لو أن شخصيته كانت قادرة على دعم أسطورته. نستنتج من ذلك أنه لا داعي لتكرار الحقيقة البديهية بأن الجماهير بحاجة إلى دين، فالعقائد السياسية والسماوية والاجتماعية لا تترسخ لديها إلا بشرط أن تكتسي دائما الحلة الدينية التي تضعها بمنأى عن المناقشة والأخذ والرد. فلو أنه أمكن فرض الإلحاد على الجماهير لاتخذت كل ضراوة التعصب الخاص بالعاطفة الدينية، ولأصبحت بسرعة في أشكالها الخارجية نوعا من الطقس الشعائري. والتطور الأخير للطائفية الوضعية الصغيرة يقدم لنا برهانا غريبا على ذلك، فهي تشبه ذلك العدمي الذي روى لنا الكاتب العميق دوستويفسكي قصته. فبعد أن أضاءته أنوار العقل يوما ما، فإنه كسر صور الآلهة والقديسين التي كانت تزين هيكل مصلاه الصغير، وأطفأ الشمعات، وبدون أن يضيع لحظة واحدة فإنه استبدل بالصور الممزقة مؤلفات بعض الفلاسفة والملحدين، ثم أعاد من جديد إشعال الشمعات. لا ريب في أن موضوع عقائده الدينية قد تحول، ولكن هل يمكننا القول فعلا بأن عواطفه الدينية قد تغيرت؟ سوف أكرر مرة أخرى القول بأننا لن نفهم بعض الأحداث التاريخية وخصوصا الأكثرها أهمية إلا بعد أن ندرك الصيغة الدينية التي تنتهي عقائد الجماهير بتلبسها الأخير. وهناك الكثير من الظواهر الاجتماعية التي تتطلب دراسة عالم نفس أكثر مما تتطلب دراسة عالم الطبيعة. إن مؤرخنا الكبير تين لم يدرس الثورة الفرنسية إلا من خلال وجهة نظر العالم الطبيعي، ولهذا السبب فإن المنشأ الحقيقي للأحداث قد خفي عليه سابقا. لقد رصد وقائعها وأحداثها بشكل ممتاز، ولكن بما أنه لم يقدر على فهم نفسية الجماهير فإن كاتبنا المشهور لم يعرف دائما كيف يعود إلى الأسباب العميقة لهذه الثورة. وبما أن أحداثها قد أرعبته بجانبها الدموي والفوضوي والمتوحش، فإنه لم ير في أبطال الملحمة الكبرى إلا عصابة من البرابرة المتوحشين والمصروعين الذين يستسلمون بدون أي وازع لنزواتهم. فأعمال العنف التي نتجت عن الثورة الكبرى ومجازرها وحاجتها للدعاية وإعلانها الحرب على كل الملوك، كل ذلك لا يمكن فهمه إلا إذا اعتبرنا أنها زرعت إيمانا دينيا جديدا في نفوس الجماهير. فحركة الإصلاح الديني اللوثري ومجزرة سان بارتليمي وحروب الأديان ومحاكم التفتيش والرعب الذي فرضته الثورة الفرنسية كلها عبارة عن ظواهر مماثلة ومنجزة بتحريض من هذه العواطف الدينية التي تؤدي بالضرورة إلى استئصال كل من يعارض ترسيخ الإيمان الجديد بالحديد والنار. فالأساليب التي اتبعتها محاكم التفتيش المسيحية وتلك التي استخدمتها الثورة الفرنسية أثناء ما يدعى بمرحلة الرعب هي أساليب المؤمنين المقتنعين حقيقة، ولن يكونوا مقتنعين ولا مؤمنين لو أنهم اتبعوا أساليب أخرى. إن الانقلابات المشابهة لتلك التي ذكرتها ليست ممكنة إلا عندما تجعلها روح الجماهير تنبثق، فأكبر المستبدين ليسوا قادرين على إثارتها أو تهييجها. والمؤرخون الذين يلقون بمسؤولية مجزرة سان بارتليمي على الملك يجهلون نفسية الجماهير مثلما يجهلون نفسية الملوك. فتظاهرات كهذه أو مجازر كهذه لا يمكن أن تخرج إلا من الروح الشعبية، وأكبر قوة مطلقة لعاهل مستبد لا يمكنها أن تفعل شيئا يذكر فيما يخص هذه الوقائع الكبرى، اللهم إلا أن تسرع من لحظتها قليلا أو تؤجل قليلا. وليس الملوك هم الذين فعلوا مجزرة سان بارتليمي، ولا حروب الأديان، مثلما أنه ليس روبسبير ولا دانتون ولا سان جوست هم الذين نظموا الرعب بعد قيام الثورة الفرنسية. فوراء أحداث كبرى كهذه نجد دائما روح الجماهير.